قال الإمام ابن كثير رحمه الله ترك مسألة فقهية في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا انتهينا فيها؟ إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب اتفاقا، يعني كفر اتفاقا، وإن لم يستحل فسق إذا تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يستحل فسق. فالمتعمد قسمان: قسم يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحله ولكن معصية، يكون فاسقا فاجرا، وقسم يتعمده ويستحله يكون كافرا. فكيف بحال الخطابية الذين يقولون نكذب له لا نكذب عليه؟ الظاهر تأولوا، وإلا فإن فعلهم يعني الذي وقعوا فيه وقعوا في الكفر، إلا أنهم تأولوا بجهلهم فضلوا وأضلوا. قال: ثم لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين. بقي الذي ما يتعمد قسم ثالث، يطرأ عليه الكذب بغير تعمد، قد يكون من الصالحين فيكذب ولا يدري، يقول فلان رجل صالح فيه غفلة تأتي بالعجائب أو حصلت منه أو يروي المكذوبات، مثل هذا الواجب عليه أن ينتهي إن علم ذلك عن الرواية. وأما من حيث التأثيم، لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد، والبلاء يأتي من هؤلاء كثير من الغافلين، أصحاب الغفلة، ناس مثلا أصحاب صلاح وعندهم غفلة ويروون موضوعات يدس عليهم، وكذلك أيضا يعني ما يتقنون. قال: على قولين، فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا: لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك من كذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره تقبل رواية، تقبل بالإجماع، يعني يكذب على الناس ثم تاب روايته تقبل بالإجماع. أما من الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوب فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره ليس ككذب على أحد. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح. حاصل ذلك أن من تاب من الكذب سواء كذب على الناس، كان كذابا على الناس، أو كان كذابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي المكذوبات أو يكذب عليه ثم تاب توبة صحيحة واضحة معلومة، أن روايته تقبل. هذا عند الجمهور، وهو القول الذي صححه ابن كثير، لأن الذي قد كان يدفعه إلى الكذب زال بالتوبة، فأمن من خيانته وصار عدلا. ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، كما جاء في الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا. هذا شرط معتبر، يعني لو رأى حليقا وقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وإنما على شمائله الثابتة، إذا رآه على شمائله الثابتة في ثوابت السنة ف فإن الشيطان لا يتمثل به، ولا يتمثل به إذا رآه صورة. أما إذا سمع من يقول أنا رسول الله أمرك بكذا وكذا، فلا يصدق أنه رسول الله على الإطلاق، قد يكون يتمثل بهذا الصوت. قالوا أن هذه الحادثة حصلت للجيلاني، وأمره الشيطان بمعصية بمجرد الصوت لم يره. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والرسول مبلغ عن الله. ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا كما جاء في الحديث، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط قرأناه، قال كما رواه النسائي بن عباس، واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي، فإن المنام محل فيه تضعف فيه الروح وضبطها، والله تعالى أعلم. وهذه فائدة عظيمة، يعني لو قال البارحة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث كذا وكذا وأنا أحدثكم، يعني حديثا سمعه، ما أحد نعلمه أنه كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في المنامات. جاءت هذا يذكر من أبي جمرة أو نحوها، ويذكرون أنه رآه وأن رسول الله حدثه، لكن هذا ما كان ينبني عليه أي حكم، أنه حدثني بكذا، لأن يعني من حيث الأحاديث ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير، سنن الكبير اسم على مسمى، قال العز بن عبد السلام، يعني فيما معنى كلامه أن أفضل كتاب رآه من المصنفات في العلم المغني المقدام والمحلل بن حزم، زاد الذهبي في ترجمة بن حزم، قال صدق عز الدين، وذكر أيضا معه السنن الكبرى البيهقي وبعض الكتب، ثم قال فإنه إن كان عند إنسان فإنه الفقيه حقا أيضا إذا نهل منها أو نحو ذلك. العالم حقا. قال عن أبي العباس، عن أبي العباس بن القاس في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قال أبو العباس وليس كذلك غيره حتى يموت، وليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم. قال البيهقي كذا قال أبو العباس، وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المطلق محمول على القيد انتهى كلامه. قلت وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، وما كان ينبغي أن نذكره لولا ما يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى والله أعلم. لأن أشركت ليحبطن عملك، قال ليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يعني هذا يقول ما له داعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرك، معصوم من الشرك. ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي صرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان، أخو عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه، قال يا رسول الله بايعه، فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه، ثم قال أصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت بيدي فيقتله؟ قالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا؟ قالوا إنه لم يكن لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ظاهر بجنايته التي استحق بها القتل، إلا أنه بعد أن أسلم استحق أن يبايع. إلهنا وفقكم الله.